في بداية القرن العشرين كانت مؤامرة سايكس بيكو التي قسمت العالم العربي والتي أنهت الخلافة الإسلامية العثمانية المتهالكة والتي كان يسميها الغرب دولة الرجل المريض. هذه المؤامرة هي التي صنعت واقعنا اليوم. فهل ما زالت اليوم هذه المؤامرات تدير أمتنا من حيث ندري أو لا ندري؟ قصة سايكس بيكو ومدى وجود المؤامرات في واقعنا هي موضوع حلقتنا اليوم من قصة وفكرة. كان وجود المسلمين واجتماعهم تحت راية واحدة، هذه الراية هي الخلافة الإسلامية، كان هذا من الأمور التي تهدد مصالح القوى الكبرى في العالم. بسبب امتلاك الأمة الإسلامية لأسباب الحضارة الأخلاقية اللي هي قادرة على قيادة العالم، أثبت التاريخ خلال العصور الزاهية للحضارة الإسلامية أو العصور الوسطى كما يسميها الغربيون، أثبت هذه الحقيقة التاريخية. ومن هنا قامت الحرب الضروس التي لا هوادة فيها على الخلافة العثمانية في انتظار فرصة ما يسمونه موت الرجل المريض. رجل المريض يعني يتمثل في الخلافة العثمانية في ذلك الوقت. ليش؟ لأن الخلافة العثمانية كان لها نصيب الأسد في مواجهة القوى العالمية الاستعمارية اللي كانت تحاول أن تستعمر كل العالم. كانت القوة العثمانية العظمى في ذلك الوقت هي الرئيسية أمامهم. هذه الدولة العثمانية هي التي نالت شرف فتح القسطنطينية وإدخال الإسلام في قلب أوروبا حتى عمق بولندا. أنزلت هذه الخلافة العظيمة في ذلك الوقت بالعالم الأوروبي المتمثل في الذي كان يمثل في ذلك الوقت العالم الغربي، أنزلت به الكثير من الهزائم، فتحت العواصم القديمة، حطمت القوى العريقة. هذا كله أورث عند الغرب الأوروبي كراهية للخلافة العثمانية، وهذا الذي دفع الأوروبيين نحو العمل ليل ونهار من أجل إسقاط هذه الدولة وتقويض كيانها وإعادة يعني عرش القسطنطينية كما كان. ومع مر العصور ضعفت الدولة العثمانية أكثر وأكثر، وحققت أوروبا عليها انتصارات كثيرة، وأخذوا يعني يأكلون من أطرافها حتى فقدت أكثر من ربع أراضيها وهي ما زالت قائمة، حتى شاخت الدولة العثمانية وشارفت على الموت، وأطلق عليها الأوروبيون لقب الرجل المريض الذي على وشك أن يموت، وهذه وسيترك وراء ميراث تركة لا بد من اقتسامها، أو بالأحرى لا بد من اقتسام ما تبقى من هذه التركة. كان دخول العثمانيين الحرب العالمية الأولى المرحلة الأخيرة في مراحل الصراع الطويل بين العالمين الإسلامي والغربي، مرحلة تمزق أشلاء الدولة العثمانية واقتسام تركتها بين أباطرة الاستعمار الأوروبي في وقتها، وأهمهم في ذلك الوقت كانت دول إنجلترا وفرنسا وروسيا، كانت هذه الدول العظمى في العالم في ذلك الوقت. في منتصف سنة 1334 هجرية الموافق 1916 كانت هذه الحرب على أشدها، والحرب العالمية مشتعلة والقتال في أشدة في عدة جبهات. في هذه الأثناء والأوقات العصيبة في أشدها اجتمع مندوبون من إنجلترا وفرنسا وروسيا، اجتمعوا بمدينة بيترسبيرغ الروسية من أجل التباحث ووضع الخرائط النهائية للمناطق التي ستنالها كل دولة من يعني ما تتركه الدولة العثمانية. على فكرة روسيا في ذلك الوقت ما كانت شيوعية، كانت ما زالت تحت حكم القيصر، هذا الكلام في 1916. فسنرى التغيير الذي جرى بعد ذلك لما جاءت الثورة البلشفية بقيادة لينين، فحتى ذلك الوقت روسيا كانت قيصرية. مثل إنجلترا في هذه المفاوضات البارون مارك سايكس، عضو البرلمان البريطاني والمندوب البريطاني لشؤون الشرق الأدنى، يعني مثل وزير الخارجية للمسؤول عن كل المناطق الشرقية، وهو من أهم الساسة الذين عملوا على هندسة المشروع الاستعماري البريطاني في منطقة الشرق الأوسط. ومثل فرنسا الفرنسي فرانسوا جورج بيكو، ومن هنا جاء اسم اتفاقية سايكس بيكو، والتي تقاسمت من خلالها الدولتان العظيم القوتان الاستعماريتان الكبيرتان في ذلك الوقت بريطانيا وفرنسا، يعني تقاسم النفوذ على منطقة الشرق الأوسط. سنعرف ليش مع أن روسيا دخلت في الاتفاقية لم يكن لها نصيب فيها، سنعرف ليش بعد ذلك. هذه القوة الفرنسية والبريطانية تمكنت من الهيمنة على العالم العربي ونهب ثرواتها الطائلة. روسيا كان يمثلها في هذا الاجتماع ستورونوف، وانتهت هذه المفاوضات بتوقيع معاهدة سايكس بيكو الشهيرة في 16 مايو 1916. يقال أن مارك سايكس تنقل بإصبعه فوق الخريطة، كانت خريطة موضوعة أمامهم يقسمون فيها الغنائم، فأمام خريطة موضوعة على الطاولة، فوضع إصبعه وقال: أود أن أرسم خطا هنا يمتد من ميناء عكا إلى، طبعا ميناء عكا على المحيط على حوض البحر المتوسط، إلى كركوك في شمال العراق، فيحصل الفرنسيون على المناطق اللي فوق هذا الخط، بينما تسيطر بريطانيا على المناطق الواقعة جنوب هذا الخط، ويتم وضع القدس تحت إشراف دولي لأنها مقدسة عند الجميع، وبموجبها تصبح فلسطين والأردن والعراق من نصيب إنجلترا، وسوريا الكبرى في ذلك الوقت اللي لم تقسم حتى الآن، سوريا والأردن ولبنان من نصيب الفرنسيين، فإلى جنوب الأناضول هذا كله من نصيب الفرنسيين. طيب روسيا ما نصيبها؟ القسطنطينية مع أراضي واسعة على جانبي البوسفور وشرق الأناضول هذا سيعطونا لروسيا. هذه الاتفاقية كانت سرية إلى قيام الثورة الشيوعية في روسيا، فهي التي لينين وجماعته هم الذين أعلنوا بنود هذه الاتفاقية، وانسحبت روسيا منها لما قامت الثورة البلشفية، ومع ذلك دخلت المعاهدة حيز التنفيذ، ولم تستطع الدولة العثمانية وقف هذه النهاية المأساوية لدولة الخلافة. جدير بالذكر كما ذكرت أن هذه المعاهدة ظلت سرا لا يدري به العرب. كيف عرفنا نحن عن هذا السر؟ عندما نشرتها الحكومة السوفيتية الشيوعية 1917، وسارعت بريطانيا في وقتها إلى طمأنة العرب، كشف السر ووصل الخبر للعرب، فجاءت تطمئنهم أن المعاهدة أصبحت ملغاة بعد أن انسحبت روسيا منها، وبعد انسحاب روسيا من الحرب، وبعد أن انضم العرب إلى جانب الحلفاء، تعاهد العرب مع الإنجليز في خيانة للدولة العثمانية الخلافة العثمانية، وتم تقسيم المنطقة بموجب الاتفاق، فحصلت فرنسا على الجزء الأكبر من بلاد الشام وجزء كبير من جنوب الأناضول ومنطقة الموصل في العراق، أما بريطانيا فأخذت مناطق سيطرتها يعني تحولت مناطق سيطرتها من طرف البلاد الشامية جنوبا، يعني هذا جنوب البلاد الشامية، متجهة شرقا، ضمت كل بغداد والبصرة وجميع المناطق الواقعة بين الخليج العربي والمنطقة الفرنسية، كل هذه مناطق صارت تحت السيطرة الإنجليزية. كما تقرر وضع المنطقة التي اقتطعت فيما بعد من جنوب سوريا الكبرى اللي هي سموها فلسطين تحت إدارة دولية يتم الاتفاق عليها بالتشاور بين بريطانيا وفرنسا. لاحقا طبعا تعرفون بموجب وعد بلفور لليهود 1917 أعطيت فلسطين للصهاينة لبناء دولة إسرائيل، هذا النشاز الذي في الجغرافيا والتاريخ. وكان ضمن الاتفاق أن تمنح بريطانيا من أي حيفا وعكا، على أن يكون لفرنسا حرية استخدام ميناء حيفا، ومنحت فرنسا لبريطانيا بالمقابل استخدام ميناء الأسكندرون اللي كان سيقع في دائرة سيطرتها. لاحقا طبعا وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى تم التأكيد على ما جاء في اتفاقية ساكس-بيكو بمعظم ما فيه، وأعيد طرحها مرة أخرى في مؤتمر سان ريمو بإيطاليا في عام 1920، وأعيد تقسيم سوريا الكبرى لتصبح سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، كانت دولة موحدة أو منطقة موحدة، ووضعت سوريا تحت الانتداب الفرنسي، ووضعت العراق والأردن وفلسطين تحت الانتداب البريطاني. فعملت بريطانيا منذ ذلك الوقت على تحقيق ما جاء في وعد بلفور الذي أعلن في نوفمبر 1917، وأقرت عصبة الأمم اللي هي قبل أن تنشأ الأمم المتحدة، عصبة الأمم أقرت هذه الأمور وهذه الوثائق وحق الانتداب في عام 1922. طبعا تعرفون مع انتهاء الانتداب لبريطانيا على فلسطين في 14 مايو 1948 في اليوم التالي تم إعلان قيام الكيان الصهيوني دولة إسرائيل فوق أجزاء كبيرة من مناطق الانتداب، وبدأ منذ ذلك الحين كما تعلمون الصراع العربي الإسرائيلي، وتحددت فعلا أهم نتائج اتفاقية سايكس-بيكو وسان ريمو، وتم تقسيم سوريا الكبرى إلى 4 كيانات، وزرع الكيان الصهيوني في خاصرة الوطن العربي. فكانت اتفاقية غيرت وما تزال تؤثر في مجرى التاريخ، وانتهى واقع تلك المنطقة إلى الدول التالية: العراق اللي ظل تحت الاستعمار واستقل 1932، سوريا التي استقلت فعليا سنة 1946، لبنان استقل ككيان مستقل في 1943، منطقة الانتداب لبريطانيا على فلسطين والأردن استقل ككيان مستقل 1946، كانت منطقة حكم ذاتي منذ 1922. وطبعا فلسطين تعرفون انتهى مفعول هذه المسألة منذ انتداب عصبة الأمم على فلسطين ليوم 14 أيار 1948، وجلى البريطانيون عنها، وكما ذكرت لكم في اليوم التالي أعلن عن قيام دولة النشاز الإسرائيلي فوق أجزاء كبيرة من حدود الانتداب البريطاني الفلسطيني. بدأ الصراع العربي الإسرائيلي وتطورت المسائل، سأحدثكم عنها بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مع قصة وفكرة، وحديثنا عن معاهدة سايكس-بيكو التي قسمت المنطقة العربية إلى دول ووضعت الحدود المصطنعة التي هي موجودة في بلادنا اليوم. ولا يمكن الاستمرار في استعراض معاهدة سايكس-بيكو وقلق المنطقة العربية ما زال موجودا من وجود نسخة جديدة من الاتفاقية تطبخ على نار ساخنة وأحيانا هادئة يا ما سمعت ناس حتى من العلماء يناقشوني عن فكر المؤامرة والتخطيط لتقسيم الأمة من جديد والتخطيط لتقسيم كل دولة إلى عدة دول من جديد. لابد من التوقف قليلا عند فكر المؤامرة التي يتبناه عدد غير قليل للأسف من نخبنا ومن جماهيرنا العربية. هذه قضية جدا هامة، ونجد لها في سايكس بيكو دليل وبرهان على وجود مؤامرات تستهدف الوطن العربي، ونحن نهدف من طرح حلقة خاصة عن سايكس بيكو أن يعني نفكك النظر في قضية الفكر التآمري. الفكر التآمري عادة لا يقتنع بالتفسيرات المعننة للحدث، بل يميل دائما إلى تفسير الحدث على أنه نتيجة جهود منظمة من قبل جماعات تعمل خلف الكواليس. هذه العقلية مستعدة للإيمان بتفسيرات ليس لديها أي دليل واضح، وعادة طبعا ما يكون التفسير التآمري حيلة نفسية للتخلص من المسؤولية الذاتية. احنا ايش نقدر نعمل امام ما يحدث من مؤامرة عالمية؟ هذا الذي يحدث هو نتيجة قوى خفية قوية لا يمكن لنا ان نواجهها. طيب اذا استسلم. هذه يعني الرسالة علمتني الحياة والنقاشات طويلة اني لا اناقش من يؤمن بفكر المؤامرة، والسبب أن هؤلاء لا يقتنعوا ولا يناقشوا بمنطق ودليل. خلاص هو جاي وعند الفكرة مركبة، فكيف تناقشه؟ اليوم التخلف الذي يعيشه العالم الإسلامي لا تتحمل عقلية التفكير التآمري مسؤوليته، بل هي بالنسبة لهؤلاء مؤامرة كونية. هو كإنسان صاحب فكر تآمري ليس هو المسؤول، هي مؤامرة لكل العالم علينا، وراها أمريكا واليهود لا يمكن الصمود أمامها. الفكر التآمري وسيلة سهلة لإعفاء النفس من التحليل العلمي والمنطقي للأحداث وصولا للنتائج العلمية المنطقية الصحيحة. اللجوء إلى فكر المؤامرة هو استسهال مريح لفهم الأحداث، إعفاء النفس من الإجابة على العديد من الأسئلة المنطقية. الركون إلى وجود مؤامرة متفق عليها بين أطراف معتبرة نحن لا وزن لنا أمامها. طبعا هذا لا يعني خلو الساحة السياسية من التخطيط، أو حتى لو حبيتوا تسميه مؤامرات، طبعا موجود التخطيط، كل يخطط لمصالحه، ولا شك وجود خطط للدول الكبرى وأيضا اتفاقات بينها للحفاظ على مصالحها، وهذا ضمن سنن التدافع البشري، الله يدفع الناس بعضهم ببعض. لكن ما يفرق بين الفكر التآمري وبين التخطيط الطبيعي أن هذه المؤامرات تنطلق من أو هذه المخططات من قوى سياسية معروفة واضحة، ومطلوب من جهتنا نحن أن نخطط بالمقابل ونبذل الجهد لمواجهتها وإجهاضها، ولا نشعر بالعجز أمامها ونرفع المسؤولية عن نفسنا سواء كأفراد أو كجماعات، كأن المؤامرة هذا قدر لا يصد ولا يرد. ومن ذلك ما يخطط للمنطقة حاليا من توجهات جديدة، ويتهمون حتى اتهموا الربيع العربي أنه مؤامرة غربية لإضعاف المنطقة وإيجاد فيها صراعات وحروب أهلية داخلية وطائفية وعرقية، ووجود نوايا لفرد سايكس بيكو جديدة تحقق المزيد من التفكك، أو تطبيق نظرية الفوضى الخلاقة أو غيرها من النظريات. إيه وين رحتوا وين رحتوا؟ احنا نعرف الربيع العربي، ونعرف الشباب الذين قاموا بالتحركات الأولى في الربيع العربي في كل مكان، في تونس، في اليمن، في سوريا، في مصر، نعرفهم شخصيا. هؤلاء ليسوا أتباع للغرب، هؤلاء شباب تحركوا من أجل عزة أمتهم وكرامتهم وإلغاء الاستبداد. عملتوها مخطط كأنهم دمى بأيدي هؤلاء، ليسوا دمى. ما يجري اليوم من تسعير للصراعات الدينية والقبلية هو بنظرهم من اتفاقيات سايكس-بيكو بشكل مجدد. لكن طبعا لما تبدأ تناقشهم يقول لك ليس بكنس الحدود، ستبقى الحدود، لكن بتفتيت المفتت وتجزئة المجزأ وتغيير الجغرافيا. أنا لا أؤمن بهذا كله، أنا لا أؤمن بهذا. أنا أعتقد أن معظم هذه الصراعات إحنا سببها، وعندنا من المجانين، وعندنا من المتطرفين، وعندنا من المستبدين، ما لا نحتاج معه إلى أي مؤامرات، إحنا كفيلين بتدمير أمتنا للأسف. اليوم الحرب على الإرهاب يجب أن تسهم في حماية الأمن العربي، لا أن تؤدي إلى انهيارات في الجغرافيا. يجب أن نحرص على أن لا تقسم أمتنا ولا أي دولة من أمتنا، لازم نحرص على الوحدة بين الدولنا وليس تفتيت المفتت، حتى لو كانت هي مؤامرة عندهم، ليش إحنا نستجيب لها؟ لكي تكون أمتنا فعالة ينبغي أن لا تكون صدى لمشاريع دولية مشبوهة ولا تبع لمستبدين يضعون اعتباراتهم الشخصية فوق اعتبارات مصالح أبناء المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار في بلادنا، الذي بدون لا يمكن أن نصنع نهضة ولا يمكن أن نصنع حضارة. نحن نؤكد طبعا وجود الخطط الغربية، وفي نفس الوقت ننفي المؤامرات. المؤامرات تقوم على التدافع البشري والتكتلات والأحلاف وتحقيق المصالح السياسية واستغلال الدول الضعيفة والأوضاع المضطربة في العالم لأجل تحقيق مصالح الدول الكبرى والقوى العالمية. بالتأكيد هذا موجود، أنا أسميها خطط، ما أسميها مؤامرات، لأن عقلية المؤامرة التي في أذهان هؤلاء كالأساطير العالمية، وكل حكامنا ودولنا أحجار على رقعة الشطرنج والأشياء مثل هذه، هذه أساطير بحيث تصبح بالنسبة لهم قدر نافذ لا يمكن تغييره ولا يمكن مواجهته ولا إبطاله، ولابد أن نسلم خلاص. هذا النوع من المؤامرات موجود في عقول أصحاب نظرية المؤامرة. أما أنا ومن يؤمن بوجود خطط عند الآخرين، نؤمن أننا أيضا أصحاب قدرات وأصحاب عقول وأصحاب إمكانية أن نخطط كما يخططون، وأن يكون عندنا دهات كما عندهم دهات، وأن نواجههم وأن ننهض بأمتنا وأن لا نستسلم لها. وأول هذه المسألة هو أن نسلم أن قدر الله نافذ وليس قدر أمريكا ولا إسرائيل، أن قدر الله سبحانه وتعالى هو النافذ وليس ما يريده المستبدون. يا شباب الأمة، خذوا مسؤوليتكم ولا تبرروا لأنفسكم الخنوع والخضوع باسم مؤامرة حاكها الغربيون ولا غيرهم ونحن نستسلم لها. والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. الذين يؤمنون بنظرية المؤامرة ويشيعونها يساهمون في خنوع الأمة واستسلامها لأعدائها.